طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت الأول من تشرين الثاني 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، لنشديد خليفي وتونس بيح.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. بين زمن الوساطات المكثفة والضغوط الأمريكية، الترقب سيد الموقف. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مبادرة مصرية تفاوضية لوقف التصعيد جنوبا. تثبيت إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطه في جنوب الليطاني. الرئيس سلام وصل إلى القاهرة، لقاءات محتملة واتفاقيات. هيرلي في زيارة للمنطقة، تشمل لبنان على الأجندة الضغط على إيران وحماية النظام المالي العالمي من الإرهاب. وزير الداخلية تصميم على بسط سلطة الدولة والانتخابات في مواعيدها. جعجع ردا على قاسم، ابحث لنا عن وسيط نزيه ونحن لك من الشاكرين. الاعتداءات الإسرائيلية على وتيرتها، وأدرعي قتلنا عنصرا من قوة الرضوان أمس. جدل بين إسرائيل وحماس حول تسليم جثث الأسرى، وتوغل إسرائيلي جديد في سوريا. إنها دائرة الوساطات المكثفة المستمرة في محاولة لإيجاد تسوية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان المرجح للمزيد، مع اتهام تل أبيب مدعومة أمريكيا الجانب اللبناني بالتباطؤ في نزع سلاح حزب الله وتلويحها بالويل والثبور، مقابل موافقة لبنان بحسب ما تقاطعت عليه المعلومات في الساعات الماضية على تثبيت وقف النار وانضمام مدنيين إلى لجنة الميكانيزم شرط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها وإطلاق الأسرى. في السياق، كشفت اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحرك مصري في هذا الاتجاه مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني، في وقت توجه رئيس الحكومة إلى القاهرة، حيث قد تشكل مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة لإجراء لقاءات ومشاورات مع القادة المصريين كما مع قادة العالم. ليبرز مقال لهارتس يفيد بأن الجيش اللبناني يقوم بتفجير وإغلاق مخابئ أسلحة في الجنوب، إلا أنه ينتظر قرارا واضحا بشأن نزع سلاح حزب الله. انتخابيا ومن بوابة اقتراع الاغتراب، الاشتباك لا يزال على أشده. فهل تخرج تسوية الخميس من طاولة مجلس الوزراء، حيث ستقدم اللجنة الوزارية المشتركة نتائج درس ومناقشة التعديلات المطروحة على القانون وإلغاء البطاقة الممغنطة؟
إذن نشرت صحيفة هآرتس مقالا قالت فيه: في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، ولا سيما في جنوب لبنان بعد نفاد المتفجرات. بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قرارا واضحا بشأن نزع سلاح حزب الله.
وعلى خط المبادرات، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن القاهرة تتحرك دبلوماسيا في لحظة توتر متصاعد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. وتعتبر الخطة كخطوة نحو مسار تفاوضي قد يحد من التصعيد ويعيد لبنان للبنان مكانته كدولة حوار لا كساحة الصراع. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة القاهرة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني.
واليوم وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مصر يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط، وكان في استقباله في مطار القاهرة نظيره المصري مصطفى مدبولي. ويشارك سلام مساء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كما سيترأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة التي تعقد الأحد، والتي من المقرر أن يتم في خلالها توقيع أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب في منشور بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير، وقال: من أرض مصر الطيبة مهدي الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار لنشهد سويا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا.
على الضفة الأمريكية، أعلن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي أنه سيقوم بجولة إقليمية من المقرر أن تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان. الجولة ستركز على التعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين لتنفيذ حملة الضغط الأقصى التي أطلقها الرئيس ترامب ضد إيران، وتعزيز إجراءات الحماية لمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي العالمي تطبيقا للتدابير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أعيد فرضها على إيران كما ورد في البيان.
في المواقف الداخلية، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الدولة جدية في بسط نفوذها على كامل مساحة لبنان، مكررا التأكيد على الالتزام بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها. الحجار وفي حديث إلى قناة الحدث أشار إلى أن القضاء على تهريب المخدرات أولوية لبنانية، لافتا إلى أن تغيير النظام السوري ساهم في وضع حدا لصناعة المخدرات في سوريا ولبنان. وكشف الحجار عن تنسيق أمني بين سوريا ولبنان لمكافحة المخدرات، وعن عقد اجتماعات تنسيقية بين سوريا ولبنان برعاية سعودية.
رئيس حزب القوات سمير جعجع رأى أن المسألة ليست فيما إذا كان لبنان سيتمثل بعسكريين أو مدنيين في إطار الميكانيزم أو في خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. وقال: إذا اتخذ رئيس الجمهورية والحكومة هذا القرار نكون قد سلكنا طريق الحل، وكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت الثمين جدا من أجل قيام دولة فعلية وتحقيق استقرار نهائي وإخراج إسرائيل من لبنان وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد وعودة الازدهار.
وفي رد على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كتب رئيس القوات عبر إكس، قال الشيخ قاسم: إن أمريكا ليست وسيطا نزيها، بل هي الراعية الأساسية للعدوان. شيخ نعيم: ابحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين. النائب حسن عز الدين شدد من جهته على ضرورة أن تدعو الحكومة إلى جلسة طارئة لدراسة كل الخيارات المتاحة لوقف الاعتداءات المستمرة على لبنان، خصوصا من خلال علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول الحليفة أو الصديقة. وإذ أكد عز الدين أن المقاومة ما زالت موجودة، قال: إنها تشكل اليوم ضرورة وطنية ووجودية لبقاء هذا الوطن، خاصة وأن مشروع إسرائيل التوسعي ما زال يشكل تهديدا وجوديا لبقاء لبنان.
النائب إبراهيم كنعان شدد على أن الهدف هو بناء الدولة التي لا يمكن أن نعيش من دونها، مؤكدا الوقوف خلف الجيش ومؤسساته لتحقيق السيادة والاستقرار وتفعيل الاستثمارات. وفي خلال لقاء متني في دبي، جدد كنعان بموقفه الرافض لشطب أموال المودعين، وقال: وقفنا ونقف بوجه شطب الودائع، ونضالنا لا يشوهه متضررون أو أصحاب الحسابات الوهمية.
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك رأى أن النتيجة المطلوبة اليوم لبدء مسار بناء الدولة هو أن يقتنع حزب الله بأن يسلم سلاحه، ولكن الآلية للوصول إلى ذلك موضع جدل وطرح لأكثر من مبادرة. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، تناول مالك إقفال الرئيس بري باب مجلس النواب على أي اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات، واصفا هذا الأمر بالجريمة الوطنية.
النتيجة المطلوبة هو أن يقتنع حزب الله بأن يسلم سلاحه إلى الدولة، أما الآلية هذا موضوع ممكن أن يكون موضع جدل، موضع طرح لأكثر من مبادرة. لدينا اعتداءات إسرائيلية يومية تتكرر، وربما نصل إلى انفجار أكبر مما نحن عليه اليوم، وهذا ما لا نتمناه. هناك قرار لدى الدولة، لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة أنه لابد من الذهاب نحو الحل النهائي لهذا الإشكال العالق. هلأ من الثابت والأكيد أن هناك قرارا دوليا محليا رئاسيا حكوميا بوجوب إجراء الانتخابات وبوجوب احترام المهل الدستوري. يجب أن يكون العنوان الأساس في هذه المرحلة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. اليوم هناك عراقيل تعترض موضوع هذه الانتخابات. الأولوية هي لكي نعيد تجربة 2022،
يعني الاستثناء الذي صدر على القانون بأنه الانتخاب من الخارج لم يكن 28.
هذا هو الأنسب خيار. أما الخيار الثاني الذي أرى أنه وبحال لم نصل إلى تحقيق هذا المبتغى، يجب علينا أن نذهب إلى إلغاء الدائرة 16 وإلى الطلب من المغتربين والمنتشرين حول العالم الحضور إلى لبنان للمشاركة في هذا الاستحقاق.
الوزير السابق وديع الخازن رحب بموقف رئيس الجمهورية الذي كلف بموجبه قائد الجيش بالتصدي لأي اعتداء من الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية الجنوبية المحررة، معتبرا أنه موقف واضح وصريح يعكس التزام الدولة بحماية سيادتها وأمن مواطنيها.
يعقد لقاء موسع في دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح يوم الثلاثاء المقبل لوضع برنامج خطط لإعمار الجنوب. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
في خطوة تعكس اهتمامه وإصرار رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على تحريك وتفعيل ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي واستجابة من الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية بهذا الملف، سيعقد لقاء موسع يوم الثلاثاء القادم في دارة الرئيس نبيه بري في المصيلح. يحضره نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء المعنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الإنماء والإعمار مجلس الجنوب ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية. وقالت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن هذا اللقاء هو تحضيري وهو الأول الذي يعقد على هذا المستوى للاطلاع على الخطط الموضوعة من قبل الوزارات والهيئات المعنية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في الميدان جنوبا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على شاطئ رأس النقورة، فيما أطلقت طائرة درون إسرائيلية الرصاص على شبان في عيت الشعب من دون تسجيل الإصابات، واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كفر صير في قضاء النبطي.
هذا وسجل تحليق لطائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية فوق منطقة حاصبي العرقوب ومزارع شبعة. أما فجرا فسجل تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في قضاء بنت جبيل وصور.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من قوة الرضوان في حزب الله في غارة شنها على الجنوب يوم أمس. توازيا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق سلسلة شرقية لقرى البقاع الشمالي.
أكد رئيس نواف سلام أن أهمية معرض الصناعات اللبنانية مضاعفة اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن المعرض يوجه رسالة واضحة بأن الصناعة اللبنانية ما زالت بخير رغم التحديات. وفي خلال جولة له على معرض الصناعات اللبنانية مساء أمس، أمل سلام في أن تحقق الصناعة مزيدا من الازدهار، وأضاف: لا شك أننا نواجه العديد من الصعوبات، لكننا نسعى جاهدين لفتح الأسواق أمام صناعات لبنانية ولا سيما الأسواق الخليجية.
كتب بهاء الحريري على منصة إكس مستذكرا وليده الشهيد رفيق الحريري: اغتالوه لأنهم خافوا مشروعه، لأنهم أدركوا أن دولة القانون والمؤسسات الحقيقية ستسقط منظومتهم الفاسدة، لكنهم لم يفهموا أن الأفكار لا تغتال وأن الرجال يستشهدون لتعيش الأوطان. غاب الجسد لكن الرسالة باقية، واليوم أحمل هذه الأمانة المقدسة بكل ما فيها من ثقل وصعوبة وخطر لأكمل الطريق الذي بدأه والدي، طريق استعادة الدولة، استرجاع السيادة، وبناء لبنان الحر المستقل. وتابع بهاء الحريري: لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم، ولن نصمت أمام من دمروا الوطن، سنواصل بإيمان لا يتزعزع وعزيمة لا تلين حتى يعود لبنان كما حلم به رفيق الحريري، وطن الكرامة والعلم والحياة.
أمنيا دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من المخابرات حي الشراونة في مدينة بعلبك فجر اليوم، وتخلل عملية الدهم، إطلاق نار وتوقيف مطلوبين.
أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا حول ملف الشهادات المزورة، مؤكدة حرصها على سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها المعترف بها محليا ودوليا، ودعت الجميع إلى عدم إدخال الجامعة اللبنانية في لعبة الحسابات الشخصية الضيقة، مطالبة من يعنيهم الأمر بتوخي الدقة والمسؤولية في تناول أي قضية تمس الصرح الوطني الجامعي. ورحبت الجامعة بإحالة الملف إلى القضاء المختص لكشف الحقائق كاملة، داعية في الوقت نفسه القضاء إلى التحرك إزاء حملات التشهير وتزوير الوقائع التي تستهدف الجامعة وتحاول النيل من سمعة أكثر من 400,000 خريجة وخريج يشغلون مواقع متقدمة في لبنان والخارج.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن فحص الطب الشرعي أكد أن الرفات التي تسلمتها إسرائيل أمس لا تعود لأي أسير إسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب لا ترى في إعادة جثامين أمس خرقا لوقف إطلاق النار لمعرفتها المسبقة بإمكانية ألا تعود لمحتجزين.
في المقابل أعلنت كتائب القسام أنها سلمت أمس 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن إسرائيل رفضت ذلك وطلبت استلام الجثامين لفحصها. وطالبت القسام الوسطاء والصليب الأحمر بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث. توازيا أعربت حماس عن جاهزيتها لاستخراج جثث كل الرهائن خلف الخط الأصفر في وقت متزامن.
في الغضون كشفت مصادر طبية في غزة عن أنه تم التعرف على 75 جثمانا من أصل 255 تم استلامها من السلطات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.
وسط هذه الأجواء رأى الأردن وألمانيا أن القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
إلى سوريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي توغلا بأكثر من 10 آليات في محيط قرية أوفانيا بريف القنيطرة جنوب البلاد.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن استعداد بلاده لكل الاحتمالات، وقال: نتوقع أي سلوك عدواني من الكيان الصهيوني. وفي حديث للجزيرة أضاف عرقجي: نحن أكثر استعدادا على كل المستويات، وإسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة. توازيا أكد السفير الروسي لدى طهران أن بلاده لن ترضخ أبدا للضغوط الأجنبية أو الخارجية، ولن تبحث عن بديل لعلاقتها مع إيران.
دعا وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والأردن إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان بعد الكشف عن فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور الذي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف. وفي بيان مشترك وصف الوزراء الوضع في السودان الذي تمزقه حرب أهلية منذ أكثر من عامين بأنه قاتم وأشبه بنهاية العالم، وذلك بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر آخر المدن الكبرى في الإقليم الغربي.
منظمة أطباء بلا حدود طالبت من جهتها جميع الأطراف الدبلوماسية المعنية بما في ذلك الرباعية على استخدام نفوذها لوقف حمام الدم في الفاشر في السودان.
أعلنت أوكرانيا مهاجمة أنابيب نفطية روسية بمنطقة موسكو، كما أعلنت الطوارئ الأوكرانية سقوط قتيل وخمسة عشر جريحا في قصف روسي على مدينة ميكولايف.
في الغضون قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربات على مطارات عسكرية أوكرانية ومواقع لتخزين المسيرات، كما تم إحباط محاولة إنزال لقوات أوكرانيا قرب بروكوفوسيك. وقالت قضينا على 11 من عناصر القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في خلال محاولة إنزال في منطقة دونيتسك. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية الرئيسي للفقراء قبل ساعات من تعليقه بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، وبعد أن أصدر قاض فيدرالي بناء على دعوة من جماعات حقوقية أمرا الحكومة الجمعة باستخدام اعتمادات مالية مخصصة للطوارئ لتمويل سناب، أكد ترامب انفتاحه على هذا الحل وتابع لا أريد أن يجوع الأمريكيون، إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل لهذا البرنامج.
إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لسيما على الجبال وفي الداخل، وتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 6 درجات.
كان في هذه النشرة بين زمن الوساطات المكثفة والضغوط الأمريكية الترقب سيد الموقف، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مبادرة مصرية لوقف التصعيد جنوبا، تثبيت وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطه جنوب الليطاني، الرئيس سلام وصل إلى القاهرة، اتفاقيات ولقاءات على هامش افتتاح المتحف المصري، هيرلي في زيارة المنطقة تشمل لبنان على الأجندة، الضغط على إيران وحماية النظام المالي العالمي من الإرهاب، وزير الداخلية تصميم على وسط سلطة الدولة والانتخابات في مواعيدها، جعجع ردا على قاسم ابحث لنا عن وسيط نزيه ونحن لك من الشاكرين، الاعتداءات الإسرائيلية على وتيرتها وأدرعي قتلنا عنصرا من قوة الرضوان أمس، جدل بين إسرائيل وحماس حول تسليم جثث الأسرى، وتوغل إسرائيلي جديد في سوريا.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.